هدي الإله وما أمر، ومحمد خير البشر. حافظ عليها واصطبر، تلقى الهدى تلقى الظفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه.
قال سفيان،
قال سفيان الثوري رحمه الله،
سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه المتقن المحدث رحمه الله، وهناك سفيان بن عيينة أيضا، هذا من علماء الحديث من أهل مكة. أما سفيان الثوري هذا إمام مجتهد، هذا يعد من الأئمة المجتهدين، له مذهب وله رأي في الفقه. نعم نعم.
قال: ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به،
رفيقا فيما يأمر به، يأمر برفق لا بعنف. نعم.
رفيقا فيما ينهى عنه
كذلك، رفيقا فيما ينهى عنه، ينهى برفق وعدم تعنيف. نعم. أو إثارة. نعم.
عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه.
نعم، يقول العدل، يقول العدل، ما يستعمل الجور فيما يقول، حتى ولو كان عدو، ولو كان يهودي أو نصراني، لا تستعمل الجور والظلم معه. نعم.
عالما بما
قلتم وإذا قلتم فاعدلوا. نعم.
عالما بما يأمر به،
عالما مهمة، عالما بما يأمر به. يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يعلم أن هذا حلال وهذا حرام. أما إذا كان ما يعلم، لا، توقف عن هذا، لئلا يخطئ فيحلل حراما أو يحرم حلالا. نعم.
وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله.
كلام سفيان الثوري هو كلام السلف رحمهم الله في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم.
تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة، تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة.
نعم، هذا هذا كلام السلف. نعم.
لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم لا عن جهل.
نعم.
ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعو إليه، تاركا ما ينهى عنه.
لا بد من هذا كما سبق، يكون عاملا بما يقول، يترك المنكر ويفعل المعروف الذي يأمر به، يترك المنكر الذي ينهى عنه في نفسه. لماذا ما ينهى نفسه أول؟ يا أيها الرجل، المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم.
تاركا ما ينهى عنه حتى يقتدى به.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم.
وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب، فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم أن يتعهدوا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يستقيم الناس ويلزموا الحق ويقيموا عليه الحدود الشرعية ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض أو ينتهكوا محارم الله.
هذا الحديث فيه أن الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لهم حواريون، حواريون يعني أتباع من المؤمنين من أصحابهم يناصرون الأنبياء في حياتهم ويتبعونهم بعد وفاتهم بنصرة دينهم وإقامة شرع الله عز وجل، وهم خلفاء الرسل من العلماء ومن الأمراء. خلفاء الرسل يكونون من العلماء من ناحية العلم، ومن الأمراء من ناحية السلطة، فيقومون بدين الأنبياء من بعدهم. ثم بعد كل ما طال الزمن بعد الأنبياء يحصل اختلاف ويحصل شر وتبذر بذور لأهل الشر، فالواجب على أتباع الأنبياء أن لا يستسلموا ويتركوا هؤلاء الأشرار يستطيلون ويغيرون دين الأنبياء، بل الواجب المجاهدة، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر من الجهاد، من الجهاد. فالذي له سلطة يدفعهم باليد بالسلطة، يغير ويزيل الشر ويقيم الحدود تعزيرات على المخالفين. والذي ليس له سلطة وعنده علم كذلك ينكر المنكر بالعلم والبيان والنصيحة، تعليم، دعوة إلى الله عز وجل. والذي ليس عنده سلطة ولا عنده علم ينكر المنكر بقلبه، ينكر المنكر بقلبه ويكره المنكر وأهل المنكر ويبتعد عنهم. هذا موقف المسلمين عندما يحصل الاختلاف، عندما يحصل الاختلاف والنزاع والشرور والفتن، أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح لا يسكتون ولا يستسلمون، يسمحون للشر ينتشر، بل يقاومونه كل بجهده بيده بلسانه بقلبه. نعم، هذا الواجب في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
قال: وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويروى عن عمر رضي الله عنه أيضا.
نعم، هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه صحيح، إن الله يزع يعني يدفع، يزع يعني يدفع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن فيه موعظة وفيه تذكير وفيه بيان، لكن لا بد من سلطان ينفذ، لا بد من سلطان ينفذ ما في القرآن. أما وجود القرآن فقط من غير سلطان ومن غير دعوة ومن غير أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود القرآن ما يكفي. ما نفعت التوراة والإنجيل في بني إسرائيل لما لم يكن هناك سلطان ينفذ؟ فلا بد من السلطان، لا بد من ولي الأمر، والسلطان لا يحصل إلا بسمع وطاعة. ولا تقوم الجماعة إلا بسلطان يحكمها، يقودها، يحميها. لا بد من وجود السلطان، يدفع الله به وبوجوده ما لا يدفع بوجود القرآن وحده. نعم.
وهذا صحيح، فكثير من الناس لو جئته بكل آية لم يمتثل.
هذا الكلام من عثمان رضي الله عنه كلام صحيح، أن الله يزع بالسلطان وولي الأمر ما لا يزع بالقرآن من غير ولي أمر. نعم. من اللي نفذ القرآن؟ من هو اللي نفذه إلا السلطان؟ نعم.
لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن وترك باطله.
من الناس من لا تؤثر فيه النصيحة ولا الموعظة ولا يقبل، إذن يتدخل السلطان فيضرب يقتل ويعزر المخالفين، حينئذ يحصل المقصود من القرآن. لا بد من سلطان. الله جل وعلا قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا، شوف، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، انتبهوا، وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. فالكتاب والعدل والميزان هذا لمن يقبل النصيحة ويقبل توجيه ويخاف من الله عز وجل. أما من لا يقبل هذا لابد من الحديد، لابد من الحديد، لابد من السيف، لابد من التنفيذ. ومن الذي يقوم بهذا إلا السلطان. نعم.
أذعن وترك باطله. لماذا؟ لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده. ووازع السلطان له شأن عظيم.
نعم، لابد من السلطان الذي يوقف المجرمين عند حدهم، وأصحاب الشهوات يوقفهم عند حدهم بإقامة الشرع فيهم. من يستطيع ينفذ ما في القرآن وما في السنة إلا أهل السلطة. الناس على قسمين: قسم تنفع فيه الموعظة والتخويف ويقبل هذا، وهم قليل، والأكثر لا يقبلون النصيحة، يتبعون أهواءهم وأغراضهم وشهواتهم، لا يقبلون النصيحة. هؤلاء ما لهم إلا الحديد، ما لهم إلا السلطة التي تردعهم وتوقفهم عند حدهم. نعم.
ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات.
نعم، الله جل وعلا مع أنه رحيم، رؤوف الرحيم، لكنه عزيز قوي، فالرحمة في موضعها والقوة في موضعها، لا بد من هذا. فلذلك شرع الله العقوبات القوية على الجرائم: القصاص في القتل، الحد في الزنا بالرجم أو بالجلد، قطع يد السارق، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، جلد القاذف الذي يقذف المؤمنات هذه حدود هي في النظر إليها قوية لكنها مناسبة لهذه الجرائم، وهي رحمة من الله عز وجل لعباده. إذا أقيمت ارتدع أهل الإجرام وأهل الشر، وإذا لم تقم تسلط أهل الشر وتجرعوا وذل أهل الخير. لابد من السلطان الذي ينفذ هذه الحدود على من يستحقها، وهي صلاح وإصلاح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولكم في القصاص، القصاص قتل وموت، ومع هذا قال ولكم في القصاص حياة. القصاص حياة، نعم حياة، لأنه إذا اقتص من القاتل حيت نفوس كثيرة وامتنع القتل، حصلت الحياة للناس. نعم،
لأنها تردع عن الباطل وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم بها الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها وأن يعينوا من يقيمها وأن يلاحظوا الناس.
يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا الحدود، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالعاصي والمجرم يردع بإقامة الحدود الشرعية عليه، وهذا رحمة، رحمة حتى للمجرم يرتدع عن إجرامه ويتوب من ذنبه إذا ذاق العقوبة، يصلح حاله، يستقيم، فهي مصلحة للجميع، لمن أقيمت عليه ولبقية المسلمين. نعم،
وأن يلاحظوا الناس ويلزموهم بالحق ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا وينقادوا مع تيار الباطل ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا.
هذا الواجب على ولاة الأمور، أن يقيموا الحدود والتعزيرات والعقوبات الشرعية على من يستحقها، لأجل أن تقاوم الشرور والمنكرات وينتشر الصلاح والإصلاح بين الناس. وإلا إذا حصل هذا نجا الجميع، نجا الجميع، سلم المجتمع، وإذا أهمل هذا أو تسهل فيه هلك الجميع، الصالح والطالح. مثل السفينة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها، القائم على حدود الله والواقع فيها. نعم، مثل أصحاب السفينة. نعم،
المرتبة الثالثة، إذا عجز المؤمن عن إنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب.
نعم،
يكره المنكر بقلبه ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله.
ما يكفي أنه يكره المنكر ويبغض المنكر، ما يكفي هذا، لابد من اعتزال أهل المنكر وعدم مجالستهم والابتعاد عنهم. نعم،
وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له رضي الله عنه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر.
نعم، المدار على القلب، هو الأساس على القلب، أن يكون فيه كراهة للمنكر ومحبة للمعروف، ينشأ عن هذا الفعل، ينشأ عن هذا الفعل بأن تترك، تغادر مكان المنكرات ولا تجالس أهلها. أن تنكر بلسانك، تنصح، تبلغ، تدعو إلى الله، تبين. وإذا كان لك يد سلطة تنكر بالسلطة، تمنع هذا الشيء، تعاقب عليه. نعم.
قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، فلا بد يا أخي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين.
أي بماذا تعرف المعروف وتنكر المنكر؟ بالتعلم، تتعلم العلم الشرعي حتى تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. أما بدون علم تلتبس عليك الأمور، فتظن المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذا لم يكن عندك علم لا بد من تعلم العلم الشرعي. نعم.
ولا بد أن تعرف المنكر بذلك، ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرا، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه.
يعني ما يتم الأمر بالمعروف، ما يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بمعرفة ما هو المعروف وما هو المنكر. فإذا لم تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر فإنك تخلط بين الأمور، أو تنكر ما هو من المعروف، أو تأمر بما هو من المنكر بالجهل. لا بد من العلم، لا بد يتعلم الإنسان، ولا تكفي الغيرة، ما تكفي الغيرة بدون علم وبصيرة. ولهذا قال جل وعلا: أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم، هو بغيرة فقط وحماس فقط. نعم.
كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
من يرد الله به خيرا يفقهه، يعني يفهمه الدين ويعرفه بأحكام الدين. فهذا فيه مدح للفقهاء الذين يعرفون ما هو المعروف وما هو المنكر، وأن الله أراد بهم خيرا. وبمفهوم الحديث أن من لم يتفقه الدين فإن الله أراد به شرا. نعم.
فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا.
إذا رأيت الرجل يحرص على تعلم العلم ويأخذه أين وجده، المحاضرات، في الدروس، في الخطب، في قراءة الكتب النافعة، هذه علامة خير فيه. وإذا رأيت الرجل الجافي الذي لا يحضر الدروس ولا يحضر المحاضرات الدينية ولا يحضر خطبة الجمعة والعيدين ولا يحرص على تتبع الخير، فاعلم أن الله أراد به شرا. نعم. فإذا رأيت،
قال: فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا.
من أهم المهمات في التعلم السؤال، السؤال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل إذا أشكل عليك شيء، ولا تأخذ برأيك وفكرك، وإنما تسأل. ولا تسأل كل أحد، ما تسأل كل أحد، كل من ينتسب إلى العلم وكل، لا، اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر وهم أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. نعم.
فليلزم ذلك وليجتهد ولا يمل ولا يضعف.
وليجتهد ولا يمل من طلب العلم، لأنه في خير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فلا تسأم. ولا شك أن طلب العلم أنه صعب وشاق، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى طول مدة. أما الملول اللي ما يبي يأخذ العلم بساعة ولا بدقيقة ويمشي، هذا ما يحصل شيء، يحتاج صبر، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى اختيار العلماء الذين يستفيد منهم دينا قبل كل شيء، يستفيد منهم الدين قبل كل شيء ثم يستفيد منهم العلم. نعم.
يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا يشمل السفر إلى العلماء، ويشمل الحفظ الذي يقصد منه الفهم، يقصد منه الفهم فيحفظ النصوص أولا ثم يقرأها على أهل العلم ليشرحوها له وهو قد حفظها، فيجتمع عنده لفظها ومعناها. ما يكفي لفظها، يحفظ لفظها فقط، لا، يفهم معناها أيضا، وهذا على أهل العلم. فكونه مثلا يحفظ ليقرأ على أهل العلم، كونه يكتب، كونه يسأل، كل هذا من طرق العلم التي يسلكها الإنسان. حتى وهو جالس فهو قد سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما دام جالس ويشتغل بالتعلم فإنه يسلك طريق العلم ويفتح الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
رواه الإمام مسلم في صحيحه.
نعم.
فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله.
نعم.
ومن أسباب النجاة والدلائل على الخير، ويكون بحضور حلقات العلم، ويكون بمراجعة الكتب المفيدة.
بماذا يكون طلب العلم؟ انتبهوا، بماذا يحصل العلم؟ بماذا يكون؟ لأنه التبس الأمر على الناس اليوم، صاروا يأخذون العلم عن الكتب، والكتب فيها ما هو صحيح وفيها ما هو غير صحيح، حتى الصحيح قد لا يفهمه، ما يفهمه الإنسان بدون معلم. ومنهم من يأخذ العلم عن الفضائيات، هذه أخطر، لأنها يدخلها من هب ودب من أهل الضلال وأهل الجهل، ويتكلمون في مسائل العلم غير علم والعياذ بالله. ومنهم من يأخذ العلم عن الإنترنت وعن تسجيلات في الأشرطة، هذا كله ما يكفي، ما يكفي هذا. العلم ما يؤخذ إلا عن أهله، ما يؤخذ إلا عن العلماء، تحمل العلم بالتحمل والرواية، ما هو بالقراءة فقط. نعم.
ويكون بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان ممن يفهمها.
بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان، انتبه لهذا الشرط، ممن يفهمها. أما اللي ما يفهمها مشكلة، لا يضيع. نعم.
ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم، كل ذلك من الطرق المفيدة،
كل ذلك من الطرق المفيدة التي من سلكها سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. نعم.
ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم، وهو الأصل في العلم، فالقرآن رأس كل علم، رأس كل علم، وهو الأساس العظيم، وهو حبل الله المتين، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائد إلى الخير، وأعظم ناه عن الشر. فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، والحرص على حفظه أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل، ففيه الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال عز من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نعنى بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتفقها وعملا وسؤالا عما أشكل.
نعم، أساس العلم ومنبع العلم هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، فلا بد من تلاوته، لا بد من حفظه أولا، حفظه إن أمكن أو حفظ ما تيسر منه، والإكثار من تلاوته حفظا أو قراءة من المصحف. هو لازم الحفظ، تقرأ من المصحف لا بأس، وهذا لا يكفي، التلاوة وكثرة التلاوة ما تكفي، بل لا بد من التدبر لمعانيه والرجوع إلى التفسير الصحيح من الكتب الصحيحة وعلى يد المفسرين الثقات، وتفسير كما هو معروف التفسير له أربع مصادر: المصدر الأول القرآن نفسه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فيه المحكم وفيه المتشابه وفيه العام وفيه الخاص وفيه المطلق وفيه المقيد، فيفسر بعضه بعضا، وهذا ما يعرفه إلا العلماء، تفسير القرآن بالقرآن ما يعرفه إلا العلماء. الأمر الثاني مما يفسر القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة، لأن الله أمر الرسول أن يبين للناس، أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، وقد بينه صلى الله عليه وسلم للناس، بين عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة، فسر القرآن. الأمر الثالث تفسير الصحابة رضي الله عنهم، بعد السنة تفسير الصحابة، لأنهم أخذوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا معانيه وتفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بتفسير الصحابي. الأمر الرابع تفسير التابعين، لأنهم تلاميذ الصحابة، فهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يرجع في تفسير القرآن إذا لم يوجد في القرآن تفسير، ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، وين يرجع؟ إلى اللغة العربية، لازم تدرس اللغة من هذا. نعم، وإلا في من يقرأ القرآن ما شاء الله يجيده إجادة بالتجويد وبالعربية، لكن لا يعمل به، وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله، يقيمونه بالحديث، يقيمونه إقامة السهم، يتقنون التلاوة لكن ما يعملون به، ولا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم، ما يدخل إلى قلوبهم، إنما يحترفون التلاوة ويصيرون قراء ويقرؤون في المحافل ويتعجب الناس من أصواتهم، لكن ليسوا من أهل القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية. ينبغي معرفة هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني.
نعم، بعد ما يتعلم القرآن يتعلم السنة، لأنها السنة مفسرة للقرآن، وهي الوحي الثاني بعد القرآن. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أدل على أن السنة وحي من الله، وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة. نعم.
وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه.
نعم.
فعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعنى بذلك حسب طاقته وحسب علمه بالحفظ والمراجعة، كحفظ الأربعين، كحفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب 50 حديث.
الأربعين النووية وتكملتها 50 حديث لابن رجب، هذه فيها تتناول التوحيد والعقيدة، وتناول الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان الإسلام، وتتناول الأخلاق، الصدق، الحث على الصدق والنهي عن الكذب، وبيان الأخلاق الطيبة. كل هذا موجود في الأربعين النووية، هي حافلة بالعلم يحفظها الإنسان. مع الأسف كانت مقررة في الابتدائي، كانت الأربعين مقررة في الابتدائي يحفظها الطلاب، ما يتخرجون إلا وهم يحفظونها، يحفظون الأربعين النووية. حفظناها كذلك، يحفظوننا ثلاثة الأصول، يحفظوننا آداب المشي للصلاة في الفقه، يحفظوننا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يحفظوننا كشف الشبهات. كل هذا في الابتدائي أنا خابر. نعم.
وهي من جوامع، وهي من أجمع الأحاديث وأنفعها، وهي من جوامع الكلم،
يعني الأربعين، الأربعين النووية. نعم.
فينبغي حفظها،
وشرحها أعظم شرح لها وأنفع شرح لها شرح ابن رجب جامع العلوم والحكم، هذا أعظم شرح للأربعين. نعم.
وهي من جوامع الكلم فينبغي حفظها للرجل والمرأة.
نعم.
ومن ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي،
عمدة الأحكام، عمدة الأحكام ألفها الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي رحمه الله، أخذها من الصحيحين، أخذ حديثها من الصحيحين. نعم. على أبواب الفقه، صنفها على أبواب الفقه. نعم.
كتاب جمع 400 حديث وزيادة يسيرة،
يعني عمدة الأحكام. نعم.
يسيرة من أصح الأحاديث في أبواب العلم.
نعم.
فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة.
نعم.
وهكذا بلوغ المرام،
بلوغ المرام للحافظ بن حجر من أدلة الأحكام على أبواب الفقه أيضا، لكن ما هم مثل العمدة، العمدة مقتصرة على الصحيحين، أما بلوغ المرام ففيه من الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف في البلوغ، فهو جمعه على أبواب الفقه أيضا. نعم. وهو أشمل من العمدة، وأكثر حديث من العمدة وأشمل، لكن لم يلتزم بالصحيحين. نعم.
كتاب عظيم مختصر ومفيد محرر، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم.
اي نعم، مو سهل حفظه، سهل ما هو صعب. نعم.
ومما يتعلق بكتب العقيدة كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات.
نعم. كتاب التوحيد كما تعلمون على أبواب العقيدة، كتاب حافل بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال السلف، وليس هو من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو كلام السلف الصالح رحمهم الله في كل باب، وله شروح أعظمها وأحسنها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله، هذا أحسن شروح كتاب التوحيد. بعده كشف الشبهات، لأن كتاب التوحيد ودعوة الشيخ أوردوا عليها شبهات، القبوريون والصوفية أوردوا عليها شبهات، قام الشيخ رحمه الله ورد هذه الشبهات ونقضها. فالذي يحفظ هذين الكتابين، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، يكون عنده حصيلة علمية في العقيدة جيدة من الكتاب والسنة، مو كلام فلان ولا فلان، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، هذا الموجود. نعم.
ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية،
كتاب العقيدة التوحيد، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، خاصا بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية فقط. العقيدة الواسطية شاملة لكل أبواب العقيدة، رسالة مختصرة شاملة لكل أبواب العقيدة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان أبواب العقيدة الأخرى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ما يجب للصحابة من المحبة والمناصرة لهم والدفاع عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجب عند اختلاف الناس، ما يجب على الإنسان أن يسير على منهج أهل السنة ويتمسك ويترك المخالفين، كل هذا موجود في العقيدة الواسطية، موجود في العقيدة الواسطية. الجهاد موجود في العقيدة، وكيف يكون ومتى يشرع موجود في العقيدة الواسطية، كل أبواب العقيدة موجودة في العقيدة الواسطية باختصار. نعم.
لشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة.
نعم.
في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم.
وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
كتاب الإيمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يورد الآيات والأحاديث الواردة في الإيمان ودرجاته وأنواعه ونواقض الإيمان نعم.
كتاب عظيم جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظ ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباهها،
أو على الأقل يقرأها ويكرر قراءتها، إذا لم يحفظها يقرأها بتمعن ويكرر قراءتها وقراءة شروحها، يستفيد بإذن الله. نعم.
مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه.
نعم.
أو ما تيسر منه كما تقدم.
نعم.
ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير والعلم.
نعم.
عما أشكل عليه.
نعم.
وسأل ربه التوفيق والإعانة.
يقرأ هذه الكتب على العلماء حتى يعرف معانيها، ويعرف ما يقرأها فقط، لا بد من أخذها عن العلماء. نعم.
ولا يضعف ولا يكسل، ويحفظ وقته ويجعله أجزاء، جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه، وجزء لحاجته مع أهله، وجزء لصلاته وعبادته وأنواع الذكر والدعاء، ومما يفيد طالب العلم.
نعم. الإنسان المسلم يجزئ وقته، يجعل شيء لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، وجزء لحفظ الأحاديث، وجزء لسؤال أهل العلم وحضور مجالس الذكر، وجزء مع أهله وأهل بيته وإصلاح شؤونهم وقضاء حوائجهم، وجزء للراحة، للراحة بدنه، وجزء لقيام الليل، ويجزئ وقته، ما ينهمك مع بعض الأشياء ويترك الأشياء الأخرى، ما يترك، ما يخلي كل وقته لدراسة القرآن ويخلي السنة النبوية، ما يشتغل بالصلاة وصلاة الليل والصيام ويترك أهله ويضيع أهله وأولاده، ما يعتني بالحفظ دون الفهم والتدبر، لا بد أنه يجزي وقته شيئا فشيء، ويعطي لنفسه راحة أيضا، لأنها مثل الراحلة إذا لم ترحها فإنها تنقطع، فلا بد أنك تعطي نفسك، إن لنفسك عليك حقا، تعطيها راحة، تعطيها شيء من المتعة، تعطيها شيء من الأكل والشرب من الطيبات، لا تحرمها، لا تصوم دائما ولا تفطر دائما، صم وأفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن أسئلة.
نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، كثير من المنكرات تصادفني وأحب أن أنكر على أصحابها باللسان، ولكن أتراجع عن الإنكار خشية إحراج مرتكبيها مع من يرافقونهم، وتصبح نصيحة بالعلن ترفض غالبا ولا يتقبلها أحد، فما توجيهكم حضرتك؟
هذا تخذيل من الشيطان، كونك تتراجع عن إنكار المنكر بحسب استطاعتك، ولو بالنصيحة والبيان والكلام الحسن والطيب، لا تترك هذا، ولا تقول بناصح كل واحد على حدة وأستر، لا، بين لهم جميعا، ما فيه محذور، هذا فيه مصلحة للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: يقوم بعض الإخوة بهدم الأضرحة والقبور في بعض الدول الإسلامية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا غلط كبير. الأضرحة ما يهدمها إلا السلطان ولي الأمر، ما يهدمها أفراد الناس، لأن هذا يحدث شرا وتعاد أحسن أو أتقن مما كان من قبل، فلا يجدي شيء، وربما يحدث فتنة ويحدث شر ويجر شر على أهل السنة. ما يهدم الأضرحة إلا ولاة الأمور، انتبهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل الهجرة، وكان على الكعبة نفسها 360 صنم، وعلى الصفا والمروة ما تعرض لها صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالبيت ويصلي ويدعو إلى الله، ولا تعرض الهدم الأصنام، وهو رسول الله، لأن ماله سلطة. فلما هاجر إلى المدينة وفتح الله مكة على يديه، أول شيء بدأ به ما هو؟ هدم الأصنام، تكسير الأصنام، لما صار له سلطة وقوة، صار سلطان عليه الصلاة والسلام ولا أحد يعترض عليه، هدمه، ودل على أن هدم الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من صلاحيات ولي الأمر المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما قولكم في من يقول بأنه يأخذ علمه فقط من الكتاب والسنة، ولا يأخذ من العلماء محتجا بأن الرسول قد أكمل وأتم الدين؟
يا سبحان الله، الرسول أمر بطلب العلم على أهل العلم، الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسول قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال أنه يجلس في بيته ويقرأ الكتب، لازم يسلك الطريق، إما بالسفر، إما بالجلوس مع أهل العلم وحلق الذكر، طرق الدراسة، طرق العلم، ما هم من طرق العلم أنك تأخذ كتاب وتقرأه وتقول الكتاب هذا يكفيني وأنا فهمته وما أشبه ذلك، هذا غلط. نعم، وليس هذا من طرق طلب العلم. نعم، هذا أنت اللي أحدثته، ما من طرق طلب العلم. الكتاب تقرأه على العلماء يفسلونه لك ويبينونه، يبينون ما فيه من صحيح وغير صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذه سائلة تقول: لدينا مشكلة في حلقات التحفيظ في مسجدنا، وهي أن الإدارة ليست حازمة، مما يؤدي إلى حدوث فوضى في المسجد وعدم تنظيم له وعدم تعظيم له. هذا بالإضافة إلى أنهم يعارضوننا في بعض البرامج التي نقدمها لجميع الفئات، مع أنها تكون نافعة جدا في علوم الشريعة وغيرها. وأيضا إذا حدث موقف ما وتصرفنا فيه التصرف الذي يتطلبه الموقف، قاموا بافتعال المشكلة وربما بإحراجنا ووصفنا بالتشدد والتعقيد، وبسبب أسلوبهم قل عدد المنتسبين في الحلقات. هل نطالب الإمام بتغيير الإدارة أم نصبر ونسكت وننتظر فرج الله، مع أننا على هذا الحال منذ 5 سنوات؟
حلقة التحفيظ لها مرجع، حسب علمي أنها ترجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فإذا حصل عندكم إشكال فتراجعون وزارة الشؤون الإسلامية أو فرع الوزارة الموجود في البلد، تراجعون الفرع وهو يتصرف على حسب ما عنده من النظام. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
حفت مجالسهم ضياء، والأجر من رب السماء، للذكر جاءوا والهدى، درر تلامعوا بالوفاء، هدي الإله وما أمر، ومحمد خير.